يطيب لي أن أحييك أيها الصديق العزيز وأرحب بك في لقاء جديد لنا. نحن مقبلون على دراسة مقطع جديد من كلمة الله. شهوة قلبي وصلاتي أن نخلع أي سماعات معنوية تسد آذاننا عن سماع صوت الله، وهكذا نكون في وضع نقدر فيه على تمييز مشيئته وأيضا على استعداد لتتميمها. ما زلنا في صدد تناول سفر ملاخي من العهد القديم، وما زلنا نتناول الفصل الثاني منه. رأينا ملاخي يقول إن الله أب واحد لكلنا، ويوضح كيف أن الله هو الآب فهو الأب بالخليقة، لكن الإنسان فقد تلك العلاقة. دعي آدم ابن الله، لكن بعد السقوط ولد ابنا على شبهه هو، ليس على شبه الله بل على شبه طبيعته الخاطئة. لذلك حينما نتحدث عن شعب العبرانيين لا نجد أن الله يتحدث عن أي فرد منهم كابن له، لكنه يتحدث عن الأمة بأكملها كابن له، فالأفراد يصبحون أبناء لله من خلال إيمانهم بيسوع المسيح، لكن الله هو أب البشر جميعا بمعنى أنه هو الخالق. ثم تحدث الله عن كيف أنهم قاموا بتدنيس عهد الآباء عن طريق غدرهم الواحد بالآخر. إنهم يدنسون قداسة الرب، فالله قدوس وهو يحب القداسة، لكنه لا يحب الخطية بل يبغضها. لقد رأى الرجال الفتيات الأجنبيات الحسنوات اللواتي كن يعيشن حولهم حينما رجعوا من السبي، وهكذا فقد كانوا يتركون زوجاتهم ويتزوجون بتلك الفتيات الأجنبيات اللواتي كن يعبدن الأصنام والآلهة الغريبة، واللواتي جلبن عبادة الأصنام إلى الأمة. زوجات هؤلاء الرجال الذين قاموا بتطليقهن كي يتزوجوا نساء غريبات جئن إلى الهيكل يبكين ويسكبن الدموع على المذبح، وقال الله لقد سمعتهن. ثم تأتون أنتم أيها الرجال لاحقا وتقدمون التقديمات والذبائح على المذبح نفسه الذي بكت عليه زوجاتكم. أريدكم أن تعلموا أنني لا أعير انتباها لتقديماتكم. وهكذا يا صديقي، إذا كنت تقترف خطية ما فاعلم أن الله لا يلتفت إلى الأعمال الحسنة، فالله يوضح تماما أنه لا يقبل التقديمات من يدك، فهو يعرف النفاق والرياء ولا يقبل أي شيء من هذا القبيل. ثم تساءل الرجال في زمن ملاخي متظاهرين بالبراءة والاستغراب قائلين لماذا؟ لقد كان الله عدائيا في نظرهم لأنه قال بأنه لن يقبل أي تقديمات منهم، وقد كانوا يتساءلون لماذا لا يقبلها؟ يجيبهم ملاخي من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها. وكما ترى أخي الكريم، فقد تزوج العبراني فتاة عبرية حينما كان شابا يافعا، لكن حينما كبر قليلا وانتقل للعيش بين الشعوب الوثنية قرر الزواج من فتاة وثنية تعرف عليها، بينما كانت زوجته العبرانية هي الزوجة التي وقف معها أمام الكاهن وتعاهدا على أن يكونا أوفياء وأمناء لبعضهما البعض. صديقتي المستمعة، إذا كنت شابة فينبغي عليك أن تتزوجي من شاب يؤمن بما تؤمنين أنت به، لأنه يفترض بك أن تسيري معه في الدرب الذي يسير هو فيه، وسوف تجدين الطريق وعرا إذا كنت أنت مؤمنة في حين أنه ليس كذلك. وإذا كان المرء يعتقد أنه يستطيع كسب شريك حياته للمسيح فليحرص على القيام بذلك قبل الزواج، لأن الفرصة تكون متاحة بصورة أكبر في هذه الفترة والتأثير يكون أعظم. نتابع التأملات في الفصل الثاني من ملاخي ونقرأ مرة أخرى ما تبقى منه مع الأخت رندا ابتداء من الآية العاشرة.
أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فلما نغدر الرجل بأخيه لتدنيس عهد أبائنا؟ غدر يهوذا وعمل الرجس في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد نجس قدس الرب الذي أحبه وتزوج بنت إله غريب. يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا الساهر والمجيب من خيام يعقوب ومن يقرب تقدمة لرب الجنود، وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع بالبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرضي من يدكم. فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. لقد أتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما أتعبناه، بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يسر بهم، أو أين إله العدل؟
يقول العدد 16 من الفصل الثاني: لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا. في العهد القديم، حينما كان الرجل يتزوج من فتاة ما، كان يخلع عباءته ويضعها عليها، وقد كانت هذه العادة الجميلة ترمز إلى أنه سيحميها، وكان هذا هو الشيء الرائع الذي فعله بوعز مع راعوث. فقد كانت راعوث أرملة، وبحسب الشريعة الموسوية كان ينبغي عليها أن تجعل بوعز وليا عليها قبل أن يتمكن من عمل أي شيء، فهو لم يكن يستطيع أن يطلب يدها للزواج، بل كان ينبغي عليها هي أن تطلبه. وهكذا فقد عملت حماتها نعمي على التوفيق بين راعوث وبوعز، حيث أرسلت راعوث للحقل في وقت الحصاد، وكان الرجال ينامون حول الحقل ليلا لحماية محاصيلهم. وقد تبعت راعوث تعليمات حماتها نعمي واضطجعت عند قدمي بوعز وهو نائم، وحينما أدرك بوعز أن هناك شخصا مستلقيا عند قدميه وسأل من يكون هذا الشخص، أجابت راعوث قائلة: أنا راعوث أمتك، فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي. كانت تطلب منه أن يبسط رداءه عليها، أي أن يحميها باعتباره وليها، وهذا يعني أنها كانت تطلب منه أن يتزوجها. وفي الزواج يقدم الرجل للمرأة الحماية والمحبة، كما أن المرأة تقدم للرجل التكريس وتقدم له حياتها، وما من شك في أن هذه صورة جميلة عن علاقة المسيح بالمؤمنين. في زمن ملاخي كان الرجال العبرانيون يغدرون بزوجاتهم، فقد كان كل منهم قد غطى زوجته بردائه عند الزواج، لكنهم الآن يطلقوهن. لاحظ أن الله يقول إنه يكره الطلاق، لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل. لقد كانت الصورة المثالية التي رسمها الله للرجل منذ البداية هي أن لا يكون هناك طلاق، ونحن نعلم هذا لأن الرب يسوع قال إن موسى سمح بالطلاق بسبب قساوة قلب الإنسان، لكن الأمر لم يكن كذلك في البداية. إذن كيف كان الأمر؟ نقرأ في سفر التكوين الفصل الثاني والعدد 20: فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. وهكذا لم يكن هناك أي مخلوق أدنى من الإنسان يمكن أن يوازي ما سيخلقه الله لآدم، أي الزوجة. لقد خلق الله جميع المخلوقات اثنين اثنين، لكن آدم لم يستطع أن يجد رفيقا له من بين جميع المخلوقات التي خلقها الله، ولا حتى من بين الملائكة الذين خلقوا أسمى من الإنسان. وهكذا فقد كان الرجل وحيدا، وجعل الله آدم يطلق الأسماء على جميع الحيوانات كي يكتشف أنه وحيد وبحاجة لرفيق. وهكذا فقد خلق نصف الإنسان في البداية، وقد كان آدم بحاجة لشخص مثله، لكن في الوقت نفسه مختلف عنه. كان بحاجة لمعين له أو لشخص مكمل له، فقد كان مجرد نصف وبحاجة لنصفه الآخر كي يصيرا الاثنان واحدا كاملا. كان هذا هو مخطط الله، فقد خلق الله آدم أولا وسمح له أن يدرك بأنه بحاجة لشريك معه. ربما تشعر بالاستياء يا صديقي من سماع كلمة جنس، وما من شك في أن الجنس خارج إطار العلاقات الزوجية شيء سيء للغاية، لكن من هو صاحب فكرة الجنس في الأصل؟ إنه الله، فهو الذي خلق الرجل والمرأة، وقد كان لديه ترتيب رائع حينما صمم الجنس. نقرأ أيضا في الآية التي تلي 21 من الفصل الثاني من تكوين: فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحد من أضلاعه وملأ مكانها لحما. لماذا فعل الله ذلك؟ لماذا لم يأخذها من تراب الأرض كما فعل مع آدم؟ لأنه كان ينبغي أن تكون مثل آدم وفي الوقت نفسه مختلفة عنه. كان ينبغي أن تأتي من الرجل لأن الرجل ليس كاملا. وهكذا فقد خلقت حواء من ضلع آدم، وهذه ليست قصة خرقاء، بل إن الله يريد أن يقنع الرجل بأن المرأة جزء منه، وبأنه مجرد نصف من دونها. يقال إن الله لم يأخذ حواء من رأس آدم كي لا تتسلط عليه، كما أنه لم يأخذها من قدمه كي لا تكون أمة له، لكنه أخذها من جنبه كي تكون نظيرا ورفيقا له. لقد جاءت من أقرب مكان إلى قلبه كي يحبها، كما ينبغي عليها أن تكون معينا له، فهما الاثنان يصبحان واحدا. وفقا لطريقة الله في الحساب، فإن واحد زائد واحد يساوي واحد، وهذا صحيح تماما فيما يتعلق باتحاد الرجل والمرأة معا برباط الزواج. لا يعرف الكتاب المقدس شيئا عن حركة تحرير المرأة أو عن النقيض القائل بدونية المرأة، فقد وضع الله المرأة في مكانة مرموقة وعالية في المكانة الصحيحة. ومن الواضح لنا اليوم أن الناس في زمن ملاخي قد فقدوا نظرتهم الصائبة للأمور، لهذا فإن الله يذكرهم قائلا: حينما يخطئ المرء منكم تجاه امرأة شبابه فإنه يخطئ تجاه أنا أيضا. وهكذا نرى أن الله يدافع عن مكانة المرأة ويصونها. ثم نقرأ في سفر التكوين أيضا الآية 22 من الفصل الثاني: وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. من المؤكد أنها كانت مخلوقا جميلا للغاية، وقد أخذها الله وأحضرها إلى آدم. وما من شك أن الله هو من قام بتزويجهما، فمؤسسة الزواج أنشئت في السماء، وقد كان قصد الله من الزواج أن يكون بركة. وهكذا فقد بارك الله الزواج وكان قصده أن يكون نافعا للإنسان. ثم تقول الآية 23 من الفصل الثاني من تكوين: فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وهكذا فالمرأة هي نصف الرجل، ونحن ندعوهما ذكرا وأنثى، وقد دعيت المرأة بهذا الاسم لأنها من امرئ أخذت. ثم تقول الآية 24 أيضا من الفصل الثاني من تكوين: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. من شأن هذا أن يقصي والدي الزوج والزوجة عن العائلة، فالزواج يقيم خليقة جديدة، وبالتالي فإن والدي الزوج والزوجة لا يعتبران جزءا من تلك الخليقة الجديدة، فكل من الزوج والزوجة قد تركا أباهما وأمهما كي يصيرا جسدا واحدا. ثم تقول الآية 25 من الفصل الثاني من تكوين: وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. كان هذا قبل أن تدخل الخطية إلى العالم، ولم يكن أحدهما ينظر بشهوة إلى الآخر لأنهما في ذلك الوقت كانا بريئين، فقد كان كل منهما يتطلع إلى الآخر برقة ومحبة واحترام متبادل، وقد كان باستطاعة كل منهما أن يقول للآخر بصدق: أنت لي. فقد عمل خلق حواء على جعل آدم رجلا بكل معنى الكلمة، كما أن وجود آدم جعل حواء امرأة بكل معنى الكلمة أيضا. ثم دخلت الخطية إلى العالم وشوهت كل شيء، بما في ذلك علاقة الزواج. فحينما نصل إلى زمن موسى والشريعة نجد أن الطلاق بات مسموحا، وهذا لا يعني أن هذا كان قصد الله حينما أقام رابطة الزواج، لكنه سمح بذلك كما قال يسوع بسبب قساوة قلب الإنسان. تقول الشريعة الموسوية في سفر التثنية: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. والمقصود بالعيب هنا أن يكتشف الرجل أن زوجته ليست عذراء مثلا، وعندها يمكنه أن يطلقها لأنها خدعته ولم تكن كما ادعت. وحينما يخدع الزوج بزوجته فإن هذا يؤدي إلى المشاكل في البيت لاحقا. ومع مرور الوقت وصولا إلى زمن العهد الجديد صار تفسير كلمة عيب واسعا جدا عند العبرانيين، لدرجة أن حرق الزوجة للخبز يمكن أن يبرر طلاق زوجها لها. وحينما سئل يسوع هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، كان معلمو اليهود أنذاك يعلمون أنه بإمكان الرجل أن يطلق زوجته لأتفه الأسباب، لكن هذا كان مخالفا لقصد الشريعة الموسوية. وهناك المزيد من التفصيل في الشريعة، حيث نقرأ في تثنية 24 من 2 إلى 4: ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست، لأن ذلك رجس لدى الرب، فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا، فقد كان هذا يعد زنا يؤدي إلى ما نراه اليوم في مجتمعاتنا، حيث يقوم المرء بالزواج والطلاق مرات عديدة، والقيام بذلك إنما يعني الاستخفاف بعهد الزواج. صديقي المستمع، حديثي حول هذا الموضوع لم ينتهي بعد، لذا تواعد معي في المرة القادمة لنستكمل الحديث عن موضوع قدسية الزواج وكره الله للطلاق. حتى اللقاء التالي أتركك وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة.